الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم موجزا لأهم الأخبار. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية السيد علي الخامنئي أن أمريكا اليوم تتلقى الضربات من حيث لم تتوقع ذلك أبدا، لافتا إلى أن الرئيسين الأمريكيين السابق والحالي عملا وما زالا يعملان معا للإطاحة بالبقية الباقية من سمعة أمريكا. وكان قائد الثورة الإسلامية قد استقبل صباح اليوم الثلاثاء حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 شباط فبراير عام 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وجرى اللقاء حضوريا في حسينية الإمام الخميني مع الالتزام التام بالإرشادات الصحية السائدة في البلاد بسبب تفشي كورونا. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأنه على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال إلغاء الحظر، وأن يثبت ابتعاده الحقيقي عن السياسات الفاشلة للحكومة الأمريكية السابقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيراني مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، جرى خلاله البحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومسيرة مفاوضات فيينا والتطورات الدولية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أن مسار مفاوضات فيينا لن يكون سالكا إذا لم تتوقف واشنطن عن أوهامها الحالية. وكتب الأدميرال شمخاني في تغريدة: سعت الإدارة الأمريكية الحالية حتى الآن من خلال مواصلتها سياسة الضغوط القصوى الترامبية إلى تحقيق الأهداف التي فشلت في تحقيقها تلك الإدارة عبر التنمر، وذلك عن طريق تقديم وعود خاوية وغير مدعومة. غادر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني صباح اليوم الثلاثاء طهران متوجها إلى فيينا لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 حول إلغاء الحظر عن إيران. وسيجتمع باقري كاني اليوم مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا. أعلن قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجيزادة أنه ستتم إزاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد في المستقبل القريب. وقال العميد حاجيزادة على هامش مراسم تجديد العهد من قبل حشد من قادة القوات المسلحة مع مبادئ الإمام الخميني إن هذا الصاروخ صنع منذ فترة طويلة ومتوفر في منظومتنا القتالية، ولكنه لم يكشف عنه حتى الآن، وسيجري قريبا الكشف عنه لوسائل الإعلام. أطلق مسلحون صباح اليوم النار على قوات الاحتلال الصهيوني خلال تنفيذهم عملية عسكرية بين بلدتي اليامون وبرقين جنوب غرب جنين. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن مسلحين استخدموا مركبة محلية استهدفوا من خلالها قوات الاحتلال في منطقة وادي حسن غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص، ورد جنود الاحتلال بالمثل خلال فرارهم من المنطقة. استشهد وأصيب 5 مدنيين جراء قصف مدفعي وصاروخي للعدوان السعودي على مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة اليمنية. وأوضح مصدر أمني في صعدة أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي استهدف بقصف مدفعي منطقتي المفتح والرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بينهم مهاجر إفريقي. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن قواتها تواصل لليوم الثاني عملياتها الأمنية بتنسيق مع الجيش لتفتيش وتأمين جزيرة البومرموس في نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين. وكانت قيادة الحشد قد أعلنت في بيان سابق عن تدمير نفق ومضافة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي غربية محافظة الأنبار خلال عمليات أمنية طالت مناطق طويسان وتلول طيارة. انتهى الموجز، في أمان الله. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 6 من رجب المرجب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 8 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 19 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في كافة أرجاء إيران في مسيرات حاشدة تأييدا لقرار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة والمطالبة بإسقاط النظام الملكي الجائر. كما توجه في ذلك اليوم جمع كبير من منتسبي القوة الجوية الإيرانية إلى مقر إقامة الإمام في مدرسة علوي بطهران، وذلك بالزي الرسمي للقوة الجوية لمبايعة الإمام الخميني والإعلان عن ولائهم للإمام والثورة الإسلامية وتحديهم للنظام الملكي الجائر وانفصالهم عنه، ملتحقين بالجماهير الإيرانية.
ونظرا لأهمية ذلك اللقاء تمت تسمية هذا اليوم في تاريخ إيران فيما بعد بيوم القوة الجوية. وأخيرا وفي السادس من رجب المرجب عام 516 للهجرة، توفي في مدينة البصرة بجنوب العراق الأديب والمؤرخ الإيراني أبو محمد قاسم بن علي البصري المعروف بابن الحريري. ومن أبرز مؤلفات الحريري كتاب المقامات الذي يعتبر فريدا في نوعه، إذ تناول اللطائف في اللغة العربية ودونها على شكل حكايات وعبر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نحن أهل الكبرياء، أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء. ضد الطغاة مناضلون، بالحق دوما قادمون، لا نرهب استكباركم، كالطود نحن مقاومون، كالطود نحن مقاومون. برغم كل النائبات نصمد، وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم، نهج الميامين الأبات. قد عادت الأصنام ثانية من الزمن البعيد، نحتاج في كل العصور لفتح مكة من جديد. هان الأوان لتكسري يا صخرة الصمت الطويل، هان الأوان لتثمري يا نخلة الحلم الجميل. برغم كل النائبات نصمد، وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم، نهج الميامين الأبات. نحن أهل الكبرياء، أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. والتصعيد محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون الأستاذ مصباح عبد رب الناطق باسم جمعية واعد للأسرى، وسنكون معكم في هذا اللقاء وفقراته المنوعة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية للكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين: إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهظا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال اليوم بأنها قيادة فاسدة. أعزائي المستمعين، يحفل كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيسة وانتهاءا بالموظفين الكبار. مستمعينا الكرام، كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه اليهودي يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كتساف الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بدءا بالرشاوي المقدمة له وانتهاءا بصفقة خصخصة بنك لؤومي، إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشاو، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق أيزيرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوي، كما أن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. أعزائي المستمعين، الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في إسرائيل يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فقط النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستشري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزراء الخارجية بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وأن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم.
شكرا للزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب لغة الفساد لمؤلفه يوسي شاين. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فلسطين اليوم، الأسرى وخطوات التصعيد محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 5:05 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين. لماذا يتجه الأسرى اليوم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية؟ ما الذي تحمله قرارات إدارة السجون وماذا في أبعادها؟ كيف يمكن حسم معركة الأسرى وما موقع الإسناد الشعبي والرسمي بهذا الصدد؟ الأسرى وخطوات التصعيد موضوع برنامج فلسطين اليوم. أعاد الأسرى في سجون الاحتلال تفعيل لجنة الطوارئ من كل الفصائل وبدأوا بإجراءات تصعيدية بعد أن أجرى الاحتلال تغييرات على نظام الفورة بنسبة 50% في تراجع عن التفاهمات التي جرت مع الحركة الأسيرة بعد العقوبات التي فرضت إثر عملية نفق الحرية. وتتجه الأمور في السجون إلى التصعيد بحسب مؤسسات الأسرى في ظل محاولات فرض ما أوصت به لجنة شكلت بعد عملية الهروب الكبير للأسرى الستة في محاولات إخضاع الحركة الأسيرة. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
عود على بدء تفعل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لجنة الطوارئ من كل الفصائل، ردا على تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي أدت لإنهاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى إثر عملية نفق الحرية. تبدأ أولى الخطوات ردا على خطوة الاحتلال إجراء تغيير واسع على الفورة، أي فترة خروج الأسرى للساحة وتقليصها إلى 50%. فخطوة إدارة السجون تستهدف أهم متنفس للأسرى.
الآن بدأت بإجراءات لها علاقة بالفورة. الفورة تشكل المتنفس الوحيد للأسرى، وقد يتساءل البعض لماذا بدأت إدارة السجون بالفورة. هي تشكل الرافعة المعنوية لهم في التعامل بينهم داخل الأقسام وداخل الغرف، في التواصل الاجتماعي، في كل جوانب الحياة الاجتماعية. لذلك بدأت بالفورة لأنها تشكل بالفعل ضغط عليهم. الآن بدأت هناك إجراءات من الحركة الأسيرة. أولا مقاطعة جلسات الحوار مع إدارة السجون لكل الهيئات القيادية، إغلاق الأقسام، والأيام القادمة سيكون مزيد من الخطوات الاستراتيجية من أجل صد هذه الخطوة الإجرامية التي تنفذ بحقهم.
بدأت خطوات الأسرى في سجني ريمون ونفحة كما أعلن نادي الأسير بإغلاق الأقسام كافة، لكن الأمر مرشح لمزيد من التصاعد في ظل التوتر القائم، فالاحتلال يحاول ضرب حالة الاستقرار للأسرى وهم لا يوفرون وقتا للرد على إجراءات الاحتلال.
ما في اتفاق تم احترامه، باستمرار بتم سحب الاستحقاقات، هي استحقاقات أسرى إنسانية، ضرورات معيشية، حق من حقوقهم، بتم الاعتداء عليها وسحبها ودخول معركة جديدة. دائما كلما انتهت معركة تفتح معركة جديدة، الهدف هو قتل حالة الاستقرار حتى لا يعيش الأسير في حالة استقرار نفسي أو استقرار في الظروف المعيشية. حالة التوتر اللي بتحاول مصنع السجون تفرضها على الأسرى، الأسرى أيضا بيفرضوا حالة توتر على ضباط وعناصر الشرطة في مصنع السجون. لذلك في يعني ألم متبادل، هم بيقدروا يفرضوا الألم على مصنع السجون.
تأتي الإجراءات الأخيرة بحسب نادي الأسير تنفيذا لتوصية لجنة شكلت في أعقاب عملية نفق الحرية وعملية الطعن في سجن نفحة انتصارا للأسيرات. فالاحتلال بعد أن اضطر للتراجع عن إجراءاته العقابية ضد الأسيرات والأسرى بعد الهروب الكبير للأسرى، يحاول انتهاز أي فرصة لضرب الحركة الأسيرة، وكل ذلك يأتي في ظل معركة أخرى متواصلة بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري.
وعن مستجدات أوضاع الحركة الأسيرة نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ مصباح عبد ربه الناطق باسم جمعية واحد للأسرة. سيد مصباح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أكرمك الله، حياك الله سيدي، بارك الله فيك وبارك عملكم وجهدكم.
الله يسلمك. سيد مصباح، خطوات تصعيدية يتجه إليها الأسرى في مواجهة الإجراءات والقرارات التعسفية التي تتخذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم، إلى أين تتجه الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نتقدم بالتحية لكم أخي الكريم على هذا المجهود الكبير والجبار والرائع في دعم وإسناد إخوان الأسرى والأسيرات المجيدات حرار فلسطين في ظل صمت عربي ودولي مطبق أمام هذا المحتل الأمنازي المجرم. نعم، أسرانا الآن يتعرضون لهجمة شرسة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحركة الأسيرة. لو تسألنا لماذا بعد الضربات الموجعة التي تلقاها هذا المحتل من أسرانا، لو ودعنا بسجن جلبوع عندما انضربت المنظومة الصهيونية الأمنية في مقتل تحت ضربات الرجال الذين تحرروا من تحت الأرض، وهو تحرير طبعا وليس هروب كما يدعي البعض، تحرير طبعا وانتزاع حرية، انتزعوا الحرية من تحت الأرض في سجن جلبوع، السجن الذي يعتبر السجن الحديدي المحصن بالكاميرات البوليسية والمتحصن بالأسلاك الشائكة، ولكن الأسرى تحرروا. نعم، لكن هذا العدو صب غضبه الآن على أسرانا في سجن الاحتلال في نفحة، في ريمون، في السبع، في النقب، في إيشل، في الكدار، في المسكوبية، في الدمون، طبعا تحت ضربات شديدة جدا، حرمان الأسرى من النوم والمأكل والمشرب والرعاية الطبية. فكل أسير وأسيرة منهم له قصة وحكاية تدمي العيون والقلوب، قصة شعب في كل رجل. لكن الأسرى داخل السجون لم يرفعوا راية البطاء ولن يتسلموا لهذا المحتل. طبعا كان هناك رد فعل قوي جدا، كان التصعيد، كان هناك اجتماع للأسرى قرروا أن يردوا هذا المحتل. طبعا لماذا يردون؟ ليس بالسلاح كما يدعى البعض، ولا ردوا بالعزيمة والإصرار، بالأمعاء الخاوية، بالأمعاء المباركة، بنعم لألم الجوع ولا ألف لا لألم الركوع، معادلة لا يبكرنا للأبطال. طبعا في ظل الأوضاع الصعبة جدا، وأصلا الآن ونحن في ظل وفي أجواء باردة جدا، أصلا يعانون أمرين، من قله الاغطيه من قله الاعلامات من عدم الزيارات، وهم بحاجه ماسه جدا جدا الى اغطيه وملابس شتويه. لكن هذا العدو يتفنن ويتلذذ كيف يعاقب اسرى، وهذه الاسرى من حرمان من الزيارات. لكننا الان امام مرحله صعبه جدا، هو الاعتقال الاداري. هذا الاعتقال الاداري سيف مسطط على رقاب شعبنا الفلسطيني، وهذا العدو الذي يتفنن كيف يعاقب الاسرى. نعم الاعتقال الاداري سيف مسطط، والاسرى الان طبعا خاضوا معركه شرسه طبعا اليوم بال 37 على التوالي، وضعت المحاكم ايضا هناك تصعيد واجراءات اخرى منها قد يكون الاضراب على الطعام. نعم هناك عدم تعاطي مع الاداره، عدم
طيب
مع الإدارة.
نعم سيد مصباح، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك تفعيل لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، يعني هل نتوقع، ماذا يعني هذا التفعيل، وهل نتوقع تحركا جماعيا للأسرى أم أن الأمور متروكة للخيارات؟
أكيد كلمة الطوارئ، وأنت تعلم جيد تعني الكثير، وتعني الطوارئ بمعنى الطوارئ عندما يكون تصعيد وتكون هناك حروب تدق الطبول للطوارئ. والأسرى الآن يعني كما يقال على الطوارئ، نعم قد تكون تصعيد وهناك ضربات جماعية قد تكون. الأسرى لن يتركوا الأسرى الدريين مقتولين الأيدي، نعم سيكون هناك مع الأسرى جميعا، نحكي عن 4500 أسير سيكونون ضمن طبعا منظومة دعم وأسناد لأسرانا الأجريين حتى تكون التصعيد. نعم نعلم جيد هناك تصعيد، هناك خطوات على الأرض، نتوقع كل لحظة أن يكون تصعيد، ونحن أيضا في الخارج جاهزون لنقف مع أسرانا في وقفات الدعم والإسناد أمام الصليب الأحمر والدولي. طبعا هناك مناشدة للأمم المتحدة، ولكن أنا نقول أخي الكريم لقد أسمعك لو نجاته حيا، لكن لا حياة لمن تنادي. عالم ظالم نازي مجرم يكيل بمكيالين بلدة ألف المكيالات، عندما كان المجرم شريط التي أضع على الدبابة تقوم الدنيا ولا تقعد. لكن 4500 أسير منهم 350 أسير مؤبدات، عندما نقول مؤبدات تحدث عن عمالقة الصبر، عندما نقول مؤبد عن نائل البرغوث 42 عام، خليم يونس ماهر يونس من عرب الداخل فلسطيني الداخل 40 عام بشكل متواصل. ماذا نقول لهؤلاء؟ أمة عربية لا تحرك ساكن، زعماء عرب لا يحركون ساكن. لكننا نقول لأسرانا، أسرانا نحن معكم وبكم ولن نخذلكم مهما شد الأمر وطال الزمن، حتى نراكم إن شاء الله معززين مكرمين في ربوع.
طيب طيب ما المتوقع ما المتوقع من ردود أفعال على مستوى إدارة السجون مع الخطوات التصعيدية للأسرى؟
إدارة السجون طبعا تعمل جهادة من أجل قصر منظومة حركة الأسير، لكنها تعلم جيد أن الحركة الأسيرة في السجون متماسكة ولديها أوراق ضغط قوية جدا. نعم لديها الإضراب عن الطعام، هي تعمل جاهدة الآن. إدارة السجون باستمرار تتفنن وتتلذذ، لكننا نعلم جيد من هم بداخل السجون، أسرانا، القيادات، العظماء، تاجر الرؤوس، شرف الأمة العربية والإسلامية، يقفون للإدارة بالمرصاد، ونحن لن نترك الأسرى كما كانت عملية سيف القدس فتكون عملية سيف الأسرى إن شاء الله. الأسرى لن نترككم في غزة العزة، المقاومة الفلسطينية بكل أضراعاتها العسكرية جاهزة لتقوم بالرد وتقف مع الأسرى وقفة رجال طبعا، وهذا أقل الواجب. نحن نقول لأسرانا أنتم تاج الرؤوس وأنتم شرف الأمة، لن نتخلى عنكم. ونقول لهذا المحتل النازي المجرم أن أسرانا ليس وحدهم في الميدان، بل نحن معهم. أنتم أخي الكريم في هذا اللقاء الطيب المبارك نشكركم على هذا الدعم والإسناد، هي رسالة الدعم وأسناد لأسرانا من طهران. نقول لأسرانا سيروا على بركة الله، نحن معكم وخلفكم. إذا من طهران نتحدث عنكم، من طهران الحديث عنكم، فأنتم إن شاء الله أنتم منتصرون على هذا المحتل النازي.
تفضل. طيب ماذا عن الإسناد على المستوى الرسمي أو الشعبي؟
المستوى الرسمي للأسف الشديد داخل كريم لا يحرك ساكن. المستوى الرسمي الآن في زمات عميق، نحن نعلم جيد أن الأسرى الآن بحاجة ماسة إلى دعم المستوى الرسمي والسياسي متمثل بأبو مازن، وطبعا يجب أن نقف وقفة جادة لنجم هذا المحتل وأن نقوم برفع قدم الرد قادة المحتل المجرمين الذين يتفنون الآن كيف يعقوا الأسرى ويعدمون الأسرى الدعم مباشر. الآن ناصر أبو حميد يحتضر أسير ثلاث مؤبدات شقيق لأربع أسرى الآن ويحتضر، لكن لا نرى على المستوى الرسمي والسياسي تحرك قوي. المستوى الشعبي يتحرك كما يقال بجهد المقل، نحن نعمل جاهدين في غزة العزة، غزة المحاصرة، غزة المكلومة، غزة الجريحة، نعمل بكل ما أوتينا من قوة. أنا الصليب الأحمر مفوضيات هنا وهنا، هنا اعتصام، هنا مهرجان، هنا مسيرة، لكن الأسرى بحاجة ماسة إلى عمل جاد، إلى وقفات دعم وأسناد قوية للجم هذا المحتل.
نعم. طيب اليوم هناك حراك للأسرى الإداريون الذين يقاطعون المحاكم وقضية الأسير طبعا ناصر أبو حميد التي أشرتم إليه، وكذلك معركة مواجهة الإجراءات التعسفية لإدارة السجون، يعني مواضيع ليست بجديدة وكثيرا ما تتكرر في مسار الحركة الأسيرة، لماذا لم تحسم بعد وطال أمدها؟
أكيد أخي الكريم، هي طال أمدها لأن قوة الدعم والإسناد على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي وعلى مستوى الحكومات لن يرتقي للمستوى المطلوب. أصلاً الآن بحاجة ماسة منا إلى دعم وإسناد فعلياً، وليس على كما يقال نتحدث من هنا ومن هنا، لكن الأصل بحاجة ماسة إلى عمل على أرض الواقع يترجم. إسرائيل تعلم جيد أنها لا تفهم، ونحن نعلم جيد أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، لغة الحوار والمفاوضات، لن تجدي نفعا من هذا المسألة. تجربتنا في ذلك من عام 67 حتى الآن أو من 48 حتى الآن، المفاوضات العبثية لن تجدي نفعا، هذا العدو لا يفهم إلا لغة واحدة، لغة القوة. الأصل الآن يعولون علينا، نحن نعمل جاهدين بكل وتيرة من قوة، وأنا أقول لك بصراحة كريم، المقاومة الفلسطينية في غزة بكل أدواتها العسكرية، كتاب القسام، غدار الأقصى، أبو علي مصطفى، والسرايا والألوية، الكل يعمل جاهدا، لكنهم ينتظرون ماذا يحدث. نحن ننتظر ونترقب بشدة، والأمر صعب جدا، أمر خطير جدا. الأصل الآن بحاجة ماسة منا كما تحدثنا إلى وقفات دعم وأسناد. هذا العدو طبعا يسير باتجاه واحد، هو مواقفة الأسرى، التنكيل بالأسرى، حرمان الأسرى من الزيارات، حرمانهم من الإهمال الطبي والإهمال الطبي. تحدث ولا حرج، عندما نقول الإهمال الطبي هو أدام ممنهج، أدام بطيء، قتل بطيء لأسرانا، شهداء الحركة الأسيرة حتى الآن 227 شهيد، منهم 74 أسير شهيد بالإهمال الطبي، وهناك أسرى تم احتجاز مقابل الأرقام، وهناك أسرى تم إعدامهم مدنيا، وهناك أسرى أعدموا تحت مكتب التعليم. إذا نحن أمام مرحلة صعبة جدا، مرحلة فيصلية للإداريين، والأسرى بصفة عامة جميعا الآن يتخذون قرار أنهم لن يتركوا الأسرى الإداريين لوحدهم في الساحة أو في الميدان أو في السجون، سيكونوا واقفين معهم وننتظر الإشارة من الأسرى، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة، كل إمكانياتنا ستكون تحت إمرة الأسرى، وهذا أقل الواجب أخي الكريم.
بارك الله فيكم، شكرا لك الأستاذ مصباح عبد الرب الناطق باسم جمعية واعد للأسرى.
حياك الله، حياك الله، حياك الله بوركت، حياك الله،
بارك الله فيكم
جميعا في طهران الكريم،
حياكم الله،
بارك الله
فيكم.
السلام عليكم.
عرقنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، نعانق كل حر كل حرة، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهل أسرى، يبلغ كل بيت وكل أسرة، بأنه في بعد أبطال أسرى، ووعد الحر تحرير الشباب.
طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ مصباح عبد الرب الناطق باسم جمعية واعد للأسرى لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم لمتابعتنا في فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 12:12 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن سكن الكهوف بالخليل؟ وما دواعي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية في الضفة الغربية؟ مع الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، تعيش عشرات العائلات في كهوف تحت الأرض في قرية الانفقر بمسافر يطأ جنوب شرقي محافظة الخليل في ظل إخطار سلطات الاحتلال بهدم المساكن وحظائر الماشية واقتلاع الأشجار، وتعاني خربة الانفقرة التي يقطنها حوالي 200 نسمة من الزحف الاستيطاني وانعدام الخدمات الأساسية والبنى التحتية. الزميلة نوال مهنا والتقرير التالي.
لم تجد عشرات العائلات الفلسطينية في خربة المفقرة الواقعة بمسافر يطا جنوب الخليل إلا أن تتخذ من الكهوف منازل بعد أن هددتها سلطات الاحتلال بهدم كل ما هو فوق الأرض في سياسة تتبعها لتهجيرهم قسراً.
احنا اليوم هان موجودين هان، بتقول لي يعني ليش انت موجود؟ انا موجود هان في ارضي، اذا طلعت منها ما برجع لها. والان اسرائيل عملت كل مكونات الحياة لتهجير هذه المنطقة، بس مش قادرة تهجرها. دائما الوقت بتكلم بقول انه السياسة الاسرائيلية سياسة عمية، واحنا يا الفلسطينيين ها بنفكر حالنا بنقول لك كف ما بلاش مخرز، ولكن صمودك ثباتك كلمة الحق تقال ولو مهما كان الامر.
الخربة يقطنها اليوم نحو 200 نسمة من عائلة حماميدة، معظمهم يعيشون تحت الأرض موزعين على 25 كهفا حفرها أجدادهم منذ عشرات السنين في ظل إخطار الاحتلال بهدم كل المساكن والأشجار وحظائر الماشية.
لا في أمان ولا في اطمئنان ولا في راحة، والمستوطن اللي بروح بسرح غنماته بلقى قاعد قدامه وبصير يحاول في الراعي، المستوطن اللي بصرح على الحراس بلقى قدامه، اللي بروح على أرضياته بلقى قدامه.
تعلمت في المدرسة في الكرمل وآجي من هناك ماشي ما أشوفش إلا العصفور. اليوم في عندك مستوطنين، في عندك جيش من طلعت مانا هوية وتفتيش، والوضع سيء سيء.
لا يكتفي الاحتلال بمنع الأهالي من بناء بيوت ليقطنوها، بل حتى يمنعهم من حفر المزيد من الكهوف في المنطقة، ولو أراد لشمل حتى الكهوف بالهدم، إلا أنه يعلم جيدا أن عوامل الزمن ومنعه إدخال مواد البناء والإعمار للصيانة كفيل بأن يضع الكهوف في خطر الانهيار. خربة المفقرة تعاني من الزحف الاستيطاني وانعدام الخدمات الأساسية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وطرقات ومدارس ومستوصفات طبية، وفرصة عمل الأهالي الوحيدة هي رعي المواشي التي يحاصرها الاحتلال. الفلسطينيون هنا يأوون إلى الكهف في أرضهم ولا يخرجون منها مهما كلف الثمن، في ظل احتلال ما يزال يسلب الأرض الفلسطينية منذ أكثر من 70 عاما.
ونتابع أعزائي المستمعين في حديث الدار، حيث يعاني المزارعون وتجار الأسمدة والمبيدات الزراعية من ارتفاع جنوني في الأسعار بالأسواق وعدم توفر الأسمدة بشكل كاف، حيث وصل الارتفاع إلى 150%، الأمر الذي ينذر بخطر عدم استمرار عمل المزارعين في أراضيهم، خاصة أراضي شمال الضفة الغربية والأغوار. عودة إلى الزميلة نوال مهنا والتقرير التالي.
أسعار هذه الأسمدة والمبيدات الزراعية ارتفع بشكل جنوني في الأسواق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. ففي الآونة الأخيرة وصل ارتفاع هذه المواد إلى 150% و 200%، ما ينذر بخطر وقف عمل المزارعين في أراضيهم، خاصة تلك الواقعة شمال الضفة ومنطقة الأغوار التي تعتبر سلة غذاء فلسطين.
السماد، الأدوية، يعني ارتفعت مش نقول النص، أشطر من النص. فهذا الحكي بده أثر علينا على المنتوج، وبدنا نكلل من زراعتنا. أنا مثلا أنا كوني بجوز بزرع ل 300 دلم 400 دلم، بدي بطل أقدر أزرع وبدي بطل أقدر أشتري، وبدنا نلتجي للأسمدة الكيماوية، بس برضو ما بيمشي معنا الوضع. يعني الإشي ثقيل للجهات المعنية، يعني لوزارة الزراعة نقول يعني تخفض أو توجد حلول.
الأزمة شملت تجار المبيدات أيضاً، فهم يواجهون ضعف الحركة التجارية بعد انخفاض القدرة الشرائية للمزارعين إلى ما دون النصف، فارتفاع الأسعار شمل أكثر من 50 صنفاً. أزمة الأسعار التي لامست الخيال تلقي بظلالها على أراضي الفلسطينيين الذين يحاولون ولو بأبسط الطرق أن يخرجوا من هذا الموسم بأقل أضرار ممكنة.
نشكر الزميلة نوال مهنة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين في الضفة الغربية عباس ملحم. نستمع معنا.
سيد عباس، ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسمدة بهذا الشكل الجنوني؟
يعني ببساطة عندما سألنا، قبل أن تطرح هذا السؤال حضرتك، عندما سألنا لماذا هذا الارتفاع المتوحش والمتغول في أسعار جميع مدخلات الإنتاج الزراعي، الحقيقة ليس فقط الأسمدة والمبيدات وإنما كل مدخلات الإنتاج الزراعي، ارتفعت أسعارها بطريقة جنونية. والأسباب يقولون لنا أنه بسبب الكورونا وبسبب أنه انخفض الإنتاج وبالتالي صار التنقل والشحن أغلى وأعلى. يعني هذا ارتفاعات جنونية غير مسبوقة، وارتفاعات تلقي بظلالها بتحديات كبيرة على المزارعين، لأن تكاليف الإنتاج بتصير أعلى وبالتالي.
هل أقنعوكم بهذا الرد؟
لكن احنا اولا موضوع المبيدات، احنا بالنسبه لنا كاتحاد مزارعين لا بنحبه ولا بدنا اياه، واحنا بنحاول دائما بث ثقافي بين مزارعينا واعضائنا بالانتقال الى مربع الانتاج الخالي من الاستخدام الكيماوي على الاطلاق، لنعود الى مربع الانتاج اللي بقت تنتجه ايام سيدي وستي امي وابوي، انتاج بلدي خالي من الكيماويات، لانه هذا مليء بالسميات، ولا نريد ان يعني نكبر لا كروش ولا جيوب شركات اللي بتنتج هذا السم وبتبيعه وبتسوقه. يعني وبالتالي أنا لن أتحدث عن موضوع المبيدات، لأنه ليس ميدان لنا أن يخلو كل إنتاجنا الزراعي من المبيد الكيماوي حفاظا على صحتنا وسلامتنا وبيئتنا وحقولنا. أما ما يتعلق بمدخلات الإنتاج زي الأعلاف مثلا، ارتفعت بطريقة جنونية الأعلاف من أجل تربية الثروة الحيوانية، يعني ارتفعت أسعارها بطريقة كبيرة جدا. بعض أنواع الأسمدة اللي فيها بعض هامش الأمان كمان ارتفعت. الذريعة اللي قالوا لنا إياها على المستوى الكبير هو فقط الكورونا، ومش بس ما هي مدخلات الإنتاج الزراعي اللي ارتفعت، كل أنواع البضائع وحتى المستهلكات والأكل أيضا ارتفع، والذريعة لذلك هو الكورونا. احنا باعتقادنا هناك من يتحكم ومن يستغل ومن يسيطر على الأسواق، وبالتالي أخذ من هذه الجائحة ما تسمى جائحة كورونا ذريعة من أجل رفع الأسعار، وبالتالي يعني زيادة أرباحهم بطريقة كبيرة. أنت كما تعلم معظم هذه الأعلاف لا تنتج في فلسطين، والأسمدة تأتي أيضا من الخارج، وبالتالي هناك تجار ينتفعون من هذه الجائحة، ويعني واستغلت الجائحة من أجل منفعة بعض المحتكرين في قطاعات على مستوى العالم.
ولكن سيد عباس، الأمر خطير إذا استمرت الأسعار بهذا الشكل، هناك خطر على استمرار عمل المزارعين.
نعم، هناك يعني هناك تحدي جديد بالإنتاج الزراعي بتكاليف عالية، وبالتالي هذا سيفرض نفسه على فواتير أعلى للمستهلك. وبالتالي التحدي هو على المنتج المزارع من جهة، وعلى المستهلك أيضا، يعني في حال كانت الأسعار بالتكلفة أعلى بالتالي بيعها حيكون بالأسواق بأعلى، وهذا أيضا يلقي بظلاله بتحديات جديدة على جيب ذوي الدخل المحدود اللي معظم شعبنا الفلسطيني من هذه الشريحة ومن هذه الفئة. طبعا هذا أمر غير سهل. احنا يعني حلول، احنا ما عندنا كاتحاد حلول لانه هذا موضوع مش بين ايدينا، هذا بيجي من برا للاسف. هذه مشتريات تاتي من الخارج، ولكن ما نقوله في اتحاد المزارعين هو الانتقال من نمطيه الانتاج القائم على الاستخدام للكيماويات والاسمده الكيماويه الى مربع استخدام اللي هو ما نسميه بالزبد العضوي المحلي، بشكل يعني استعاضة عن هذه الأسمدة، وأن يكون إنتاجنا بدون كيماويات، وبالتالي ما نشتري هذه المبيدات الكيماوية خليها تتكدس. هذا سيجبرهم على يعني إعادة النظر بأسعارهم.
كل الشكر لكم المدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين عباس ملحم، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين في الضفة الغربية عباس ملحم، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
نشكر الزملاء ندى فاضلي، نوال مهنا، وحسن نمر معد فقرة حديث الدار، مع شكر الموصول للمدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين في الضفة الغربية عباس ملحم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. خربة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة أم صابونة 10412 دونما. تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل. قدر عدد سكان قرية خريبة أم صابونة عام 1931 444 نسمة، وفي العام 1945 564 نسمة. مستمعينا الكرام،
قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خريبة أم صابونة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خريبة أم صابونة عام 1998 5329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. شكرا لزميلة عليا لتقديمها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا جر رؤوس أنتم قيم الحضارة.